الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى: الحديث 70 عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن جدته مليكة دعت رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام صنعته له، فأكل منه ثم قال: قوموا فلأصلي بكم. قال أنس: فقمت إلى حصير لنا قد اسود من طول ما لبث، فنضحته بماء، فقام عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصففت أنا واليتيم وراءه والعجوز من ورائنا، فصلى لنا ركعتين ثم انصرف. ولمسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى به وبأمه، فأقامني عن يمينه وأقام المرأة خلفنا. قال: واليتيم هو ضميرة جد حسين بن عبد الله بن ضميرة. أورد الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى هذا الحديث في سياق ذكره لأحكام الإمامة والصفوف، فقال: عن أنس بن مالك إلى آخره، وأقرب الألفاظ إليه ولفظ الإمام البخاري رحمه الله. قال رحمه الله تعالى، أي الإمام البخاري: حدثنا عبد الله قال أخبرنا مالك عن إسحاق بن عبد الله ابن أبي طلحة عن أنس رضي الله عنه، فذكر الحديث بلفظه غير أنه قال: قد اسود من طول ما لبس، وليس في لفظ الصحيحين لفظ لبث، وإنما هو عند الإمام أحمد بإسناد صحيح، وأما في الصحيحين فليس فيه لبث، وإنما فيه من طول ما لبس. قال الشارح رحمه الله تعالى: غريب الحديث قوله: فنضحته بماء. النضح الرش، وقد يراد به الغسل. النضح معنى من معاني الرش، فهو أخص من الرش، إذ أن النضح قد يكون بنثر الماء من على الأصابع المبلولة، تبل أصابعك ثم تنثرها فوق ما تريد أن تنضحه، فيسمى هذا نضحا. وأما الرش فقد يكون باغتراف الماء في كف يدك فترشه على ما تريد رشه، وقد يكون من الوعاء تمسك بفوهته فترش رشا، وبه تعرف أن الرش أكثر معنى وأوفر ماء في الإفراغ، والنضح أقل من ذلك. ومع هذا فقد يطلق النضح ويراد به الرش، بل قد يطلق النضح ويراد به الغسل، ولكنه لا شك أنه غسل ليس كالغسل بصب الماء، وإنما يكون تكثير النضح مع تعميم هذا التبليل يكون غسلا. يعني إذا عممت النضح فكثرت، نضحت بأصابع كفك مرات كثيرة، صار هذا النضح ماذا؟ غسلا. صار هذا النضح غسلا، ولا يسمى الغسل حقيقة نضحا. قال رحمه الله: المعنى الإجمالي، دعت مليكة رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام صنعته، وقد جبله الله تعالى على أعلى المكارم وأسمى الأخلاق، ومنها التواضع الجم، فكان على جلالة قدره وعلو مكانه يجيب دعوة الكبير والصغير والذكر والأنثى والغني والفقير، يريد بذلك الأهداف السامية والمقاصد الجليلة من جبر قلوب البائسين والتواضع للمساكين وتعليم الجاهلين إلى غير ذلك من مقاصده الحميدة. وفرق بين من يحرص على دعوته فيدعى على كثرة شواغله إكراما وكذلك جبرا وتعليما وتواضعا، وبين من يطمع بالدعوة في كل شيء، فالأول مدح والثاني ذم، الأول مدح والثاني ذم. قال فجاء إلى هذا إلى هذه قال فجاء إلى هذه الداعية وأكل من طعامها، وتعبيره بالداعية مراده رحمه الله أن يكون محل اقتداء واتساء للدعاة إلى الله، أن يكون عندهم التسامح والتواضع ولين الجانب بما يكون به وصولهم إلى أكبر كم من الناس في المجتمع، فهذا تعامله ببيع وشراء، وذاك تزوره بمجورة، وذاك تعوده في مرض، وذاك تجيبه في دعوة، وغير ذلك من المواضع التي ينبغي أن يستعين بها الداعي إلى الله في أبواب الخير. قال وأكل من طعامها، ثم اغتنم هذه الفرصة ليعلم هؤلاء المستضعفين الذين ربما لا يزاحمون الكبار على مجالسه المباركة امرأة كبيرة ومعها شاب صغير وطفل يتيم أصغر، يعني يريد أين هؤلاء من الاستئناس بجلوسهم مع النبي عليه الصلاة والسلام والاستفادة منه مع كبار الصحابة الذين هم حول النبي عليه الصلاة والسلام. قال فأمرهم بالقيام ليصلي بهم حتى يتعلموا منه كيفية الصلاة. وسيأتي معنا إن شاء الله أن فيه دليل على جواز صلاة الجماعة في النافلة أحيانا لأجل التعليم وليس لأجل التعبد بالجماعة بالنافلة، ولا كذلك لأجل التبرك. ولهذا قال أهل العلم إذا قصد بالصلاة التبرك فإنه من خصائص النبي عليه الصلاة والسلام، أي التبرك بآثاره. الحمد لله. وأما إذا قصد به التعليم فهذا عام للنبي عليه الصلاة والسلام ولغيره. قال فعمد أنس إلى حصير قديم قد اسود من طول المكث، وفي رواية الصحيحين من طول اللبس، ومعنى اللبس أي الجلوس عليه، وفيه دليل على تسمية المجلوس عليه لبسا، واستدل به جمهور أهل العلم على تحريم الجلوس على سجادة الحرير وفراش الحرير وما كان بمعناه على الرجال، لأنه يسمى لبسا، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم لبس الحرير للرجال، ومنه الجلوس على كراسي الذهب فإنه من اللبس الذي لا يجوز للرجال. قال فغسله بالماء فقام عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بهم. وقيل غسله كان لأجل تنقيته من الغبار الذي علق به من كثرة الجلوس، وقيل لأجل ترطيبه فيكون ألين لمن يجلس عليه وأبرد. والغالب أن الحصير في زمانهم كان من جريد النخل، وجريد النخل كما تعرفون مع شدة الحر يكسب حرارة، فإذا نضح بالماء، وانظر إلى لفظة النضح، وهو كما علمنا نثر قطرات الماء من أطراف الأصابع، نضح هذا الحصير بالماء سبب لتبريده وتلطيف حرارته مع ما فيه من تنقية، مع ما فيه من تنقية، ففيه الاستفادة من هذا المعنى مما هو من خبرة من سبقنا. قال: وصف أنس ويتيم معه صفا واحدا خلف النبي صلى الله عليه وسلم، وصفت العجوز صاحبة الدعوة من وراء أنس واليتيم تصلي معهم، فصلى بهم ركعتين، ثم انصرف صلى الله عليه وسلم بعد أن قام بحق الدعوة والتعليم صلى الله عليه وسلم، ومن الله علينا باتباعه في أفعاله وأخلاقه. وهذا هو الشاهد من هذا الحديث كما سيأتي إن شاء الله، فإن هذا الحديث أورد لبيان محل الإمام من المأموم، ومقامات الإمام مع المأموم سبعة: أولها أن يكون الإمام وحده، فإنه يصلي وحده ولا شيء ولا إشكال في هذا، فإن كان معه أحد، فإن كان واحدا ذكرا فإنه يصلي عن يمينه، كما جاء في حديث ابن عباس في الصحيح حين بات عند خالته ميمونة فقام عن يساره فرده وجره النبي صلى الله عليه وسلم حتى أقامه عن يمينه. وفي حديث جابر بن عبد الله أنه قام عن يساره فجره النبي صلى الله عليه وسلم حتى أقامه عن يمينه، والحديثين في صحيح مسلم. فإن كانوا ثلاثة إمام ورجلان فإن الرجلين يقفان خلف الإمام، ودليله هذا الحديث حديث ابن مسعود وحديث جابر بن عبد الله، هذا الحديث حديث أنس، وجاء كذلك نحوه عن ابن مسعود كما سيأتي إن شاء الله، وحديث جابر بن عبد الله في صحيح مسلم، فإنه صلى عن يسار النبي صلى الله عليه وسلم فرده عن يمينه. فجاء بعد قليل جبار بن صخر فوقف عن يسار النبي صلى الله عليه وسلم فردهما النبي صلى الله عليه وسلم بكفيه إلى خلفه، فإذا كانوا اثنان صليا خلف الإمام. وفي هذا الحديث كذلك أن هذان الاثنان ولو كان أحدهما صغيرا ما دام مميزا ويحسن الصلاة فإنه يقف مع صاحبه خلف الإمام، يقف مع صاحبه خلف الإمام. وقد اختلف أهل العلم في هذه الصورة كما سيأتي الإشارة إليها إن شاء الله، فجمهور أهل العلم من الصحابة ومن بعدهم يرون أن مقام الإمام إذا كان معه اثنان أن يكون أمام الرجلين أو أمام الاثنين. وروي عن عبد الله بن مسعود أنه كان يرى أنهما يقفان عن يمينه وعن يساره، وروي ذلك عن بعض أصحاب عبد الله بن مسعود، وهو قول بعض أهل الكوفة من الحنفية وغيرهم. ودليلهم في هذا ما رواه الإمام أحمد وجاء عند النسائي وغيره عن عبد الله بن مسعود أنه جاءه الأسود بن يزيد فدخل عليه مع عمه علقمة ابن الأسود، جاءه علقمة النخعي عفوا، فدخلوا على ابن مسعود فأقام الظهر، صلى صلاة الظهر، فجعل أحدهما عن يمينه والآخر عن يساره، هكذا جاء في بعض الألفاظ. واستدل به جماعة من أهل العلم، وهي رواية عن الإمام أحمد، أنه يصف كذلك عن يمين وعن يسار الإمام إذا كان الإمامة في اثنين، إذا كانت الإمامة في اثنين. وبعض أهل العلم ذهب إلى أن هذا خاص فيما إذا كان الثاني صغيرا، وهو مظنة عدم التمييز. فإذا كان صغيرا وهو مظنة عدم التمييز فيكون الكبير عن اليمين والصغير الذي هو مظنة عدم التمييز عن اليسار، لأن وجوده كعدمه، لأن وجوده كعدمه. وذهب بعض أهل العلم إلى أن هذه الرواية موقوفة على ابن مسعود وليس لها حكم الرفع، بينما جاء في بعض الألفاظ قال ابن مسعود: هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع إذا كانوا ثلاثة. والصحيح أن هذه الكيفية تصح إذا كان الصغير غير مميز أو مظنة عدم التمييز، فيقف الإمام وسط الاثنين، الكبير عن يمينه والصغير عن يساره، لعموم الأدلة في معنى ذلك. وأما إذا كان أي الاثنان كبيران فلا يقفان إلا خلفه، لحديث جابر بن عبد الله وحديث كذلك أنس بن مالك الذي بين أيدينا، وهكذا في بعض روايات عبد الله بن مسعود. فقد جاء في رواية صحيحة عند الإمام أحمد في هذا الحديث، حديث ابن مسعود وقصة الأسود وعلقم معه، أنهما قالا: فصففنا صفا واحدا. وقولهما فصففنا صفا واحدا حمله بعض أهل العلم أي خلف عبد الله بن مسعود، أي خلف عبد الله بن مسعود. وسواء كان هذا المعنى صحيح فيقيد تلك الروايات المطلقة، أو كان ليس بصحيح فينبغي أن يحمل على ما تقدم من أن المقصود به إذا كان صغيرا غير مميز أو مظنة عدم التمييز. وقد أشار الترمذي رحمه الله إلى حديث ابن مسعود المشار إليه في سننه، وأنه روي بوقوفهما عن يمينه وعن شماله. ومن هذه الصور كذلك أن يكون مع هذين الاثنين امرأة، فإنها تقف خلف الصف مبتعدة عنهم، كما جاء في هذا الحديث وفي قصة أم سليم أم أنس بن مالك رضي الله عنه. وقال بعض أهل العلم: ذلك لأن المرأة لا تصف مع الرجال لأمور كثيرة، منها صيانة لها وللرجال، والأصل عموم التشريع، وثانيا كذلك لمقام الرجل من المرأة، ومقاصد أخرى كثيرة أشار إلى بعضها بعض أهل العلم. وهذا الحديث حديث أنس في هذه الرواية في الصحيحين فيها ذكر الجدة، وفي حديث أم سليم في مسلم لم يذكر اليتيم وذكر أم سليم وهي الأم. وقد اختلف أهل العلم في ذلك، فمنهم من قال هما قصتان: قصة لأنس بن مالك مع أمه أم سليم، وقصة أخرى لأنس بن مالك مع جدته مليكة. وذهب بعض أهل العلم كما أشار المعلق إلى أن لفظة جدة ليس الضمير يعود إلى أنس بن مالك، وإنما الضمير يعود إلى إسحاق ابن عبد الله الذي هو ابن أبي طلحة، فالضمير يعود إلى جدة إسحاق، وإسحاق مليكة تصير أم أبيه، فهي بهذا المعنى تكون جدة، لأن إسحاق ابن أخي أنس، ابن أخي أنس، فأنس عم إسحاق، وأم أنس تصير لإسحاق جدة. وبهذا المعنى يصح أنها قصة واحدة، قصة مليكة وقصة
أم سليم، فيكون اسم أم سليم مليكة، وقد اختلف في اسم أم سليم بنت ملحان التي زوجة أبي طلحة، قيل أن اسمها سهلة، وقيل رميلة، وقيل رميثة، وقيل مليكة، وقيل أنيسة، كما ذكر الحافظ بن حجر وغيره في ذكر ذلك. وذهب بعض أهل العلم كما سمعتم إلى أن هذه الجدة هي جدة أنس حقيقة، وليست هي أم سليم، وأنها قصة أخرى، وأشار المعلق إلى هذا المعنى. وسواء كان كذا أو كذا، المقصود هو أخذ الفقه والعبرة من هذه القصة. ففيه قصة أم سليم مقام المرأة إذا كان إمام ومعه مأموم واحد خلفهما، وفي قصة مليكة مقام المرأة إذا كان خلف الإمام اثنان أن تكون خلف الاثنين. ومن صور الائتمام كذلك أن يكون جماعة ذكور فإنهم يقفون خلف الإمام، أو جماعة إناث فإنهن يقفن بجانب المرأة عن يمينها وعن شمالها، وتقف المرأة في الوسط. وهذا لما روي عن عدد من الصحابة في ذلك، فقد بوب الإمام البيهقي رحمه الله في سننه بابا فقال: باب المرأة تأم النساء فتقوم وسطهن، باب المرأة تأم النساء فتقوم وسطهن. ثم ذكر حديثا عن عائشة رضي الله عنها موقوفا عليها صحيح، وهكذا رواه الإمام أحمد بإسناد صحيح، أنها أمت نساء في بيتها فوقفت وسطهن. وذكر حديثا آخر عن أم سلمة فعلت نحو فعل عائشة رضي الله عنها، ورواه الإمام الشافعي كذلك. فهذه الآثار تدل على هذا الحكم الشرعي، وهو مع ما فيه من آثار الصحابة التي ينبغي أن يؤخذ بها ويستأنس ويعمل بها، فإن فعل الصحابي حجة بشروط، إذا لم يخالف النص ولم يخالفه صحابي آخر، وهكذا كذلك قال بعضهم إذا لم يكن من محل مواضع الاختلاف. وهذا بهذا المعنى من أقوال الصحابة التي هي حجة، وهو قول جمهور أهل العلم، قول جمهور أهل العلم، فينبغي الأخذ به. ومن أوجه الإمامة كذلك أن يكون جماعة من الرجال، ولكن لسبب ما كانوا عراه، فقد بين العلماء أنهم في مثل هذه الصورة يأتمون كإمامة النساء، فيقف الإمام وسط النساء. قالوا: أولا أخذا بسنة الصحابة في هذا المعنى، فإن معنى وقوع المرأة في الوسط هو الستر، وهكذا كذلك في مثل هذه الحالة يحتاجون إلى الستر، يحتاجون إلى الستر، وغير ذلك مما ذكر. ومن هذه الأحكام كذلك إذا كان رجل واحد خلف الصف وفي الصف بقية فإنه لا يجوز، والصحيح أن صلاته باطلة لقول النبي صلى الله أو لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك وبيانه أنه لا صلاة له. وأما إذا كان الصف ممتلئا فالصحيح أنه يجوز، فالضرورات تبيح المحظورات، ويستثنى من ذلك المرأة، والدليل قصة أنس التي بين أيدينا، فالمرأة تصلي خلف الصف منفردة لا شيء عليها، والرجل يصلي خلف الصف منفردا صلاته لا تقبل إذا كان في الصف الذي قبله سعة، وإذا لم يكن في الصف الذي قبله سعة فلا شيء عليه. قال الشارح رحمه الله تعالى: قال اختلاف العلماء. طيب هذا نتركه لأنه سيطول وتحته ما زال بقية حديث، نتركه للدرس اللاحق لانتهاء الوقت. طيب إلى هنا والله تعالى أعلم.